أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغ المصنف من بيان البيع، تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بعوض، ودفع الإشكالات الواردة على تعريفه، تعرض بعد ذلك إلى مطلب، وهو محاولة المناقش أو محاولة دفع ما يمكن أن يكون إشكالا على كلامه وبيانه. ذكر بعض العلماء ممن سبق المصنف أن لفظ البيع يستعمل في معان أخرى غير إنشاء تمليك عين بعوض، حيث إنه عبر المصنف بقوله: ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان أخر غير ما ذكر، يعني غير ما ذكره هو. وقد وقع الخلاف بينهم في من هو المقصود من قوله بعض من قارب عصرنا، فذكر بعضهم كالسيد اليزدي رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك جمع من الأعلام، أن مراده الإشارة إلى الشيخ الكبير شيخ جعفر كاشف الغطاء، فهو في مقام بيان كلام الشيخ جعفر ومناقشته والتعليق عليه. وذهب بعض آخر كفتاح الشهيدي في أسرار المكاسب، وتبعه سيدنا الخوئي رحمة الله عليه، أن مراده من بعض من قارب عصرنا المحقق التستري صاحب كتاب مقابيس الأنوار. ويمكن أن يقال بأنه إذا راجعنا كلام الشيخ جعفر وصاحب المقابيس، كلاهما ذكرا هذا المطلب الذي سيتعرض إليه المصنف، والشيخ جعفر أسبق من المحقق التستري، فقد يقال لا بد أن ننسب المطلب إلى من؟ إلى الأسبق، وهو الشيخ جعفر. ولكن ولعله لأجل هذا ذكر السيد اليزدي وتبعه جمع أن هذا كلام من؟ الشيخ جعفر. ولكنه هذا ما ذكره اليزدي محل تأمل من جهتين: الجهة الأولى أن التعبير ببعض من قارب عصرنا لا يستعمله الشيخ ويريد الشيخ جعفر كاشف الغطاء، إذ يعبر عن الشيخ جعفر ببعض الأساطين، بعض الأساطين وبعض من قارب عصرنا، بعض الأساطين، وهو شيخ جعفر أبعد من عصره، واضح، لا يعبر بعض من قارب عصرنا، فالشيخ جعفر يعبر عنه ببعض الأساطين. وهذا التعبير بحسب تتبع كلمات الشيخ في المكاسب وغيرها يطلقه على صاحب المقابيس، فيعبر عنه ببعض من قارب عصرنا، فهذا شاهد على أنه مراده ذلك. هذا أولا. ثانيا أنه سينقل في المقام بعض المطالب التي لم تذكر في كلمات الشيخ جعفر، وإنما ذكرت في كلام المقابيس خاصة، وهذا يؤكد على أن نظره لمن؟ لصاحب المقابيس. إذن شيخنا الأعظم في مقام مناقشة عرض كلام صاحب المقابيس ثم مناقشته، والكلام يقع في نقطتين: النقطة الأولى بيان كلام صاحب المقابيس التستري المحقق التستري. ذكر المحقق أن لفظ البيع بما له من معنى مصدري مشتق من صيغة بعت وغيره، الذي هو أساس الاشتقاق لصيغة بعت وغيرها من المشتقات، وهو البيع المصدري، يستعمل في معان غير إنشاء تمليك العين بالعوض، يستعمل في غير ما ذكر. وقد وقع البحث أن ما هو مدعى صاحب المقابيس، هل الاستعمال ولو كان مجازي، أو يدعي الاستعمال الحقيقي، أن هذه الأنحاء الثلاثة التي سيذكرها هي استعمالات حقيقية وليست استعمالات مجازية. فما هو مدعى صاحب المقابيس؟ استعمال لفظ البيع في الأول، في الثاني، في الثالث حقيقة، أو أن الاستعمال آهنا أعم من الحقيقة والمجاز، يعني مجازا. الشيخ الأعظم بحسب العبارة قال: ويظهر من بعض من قارب أصرنا استعمال البيع في معان عديدة. فلو خلينا ونحن وهذا التعبير فلا يدعي إلا الاستعمال، أما أنه حقيقي فلم يدعي ذلك، واضح. فليس المدعى أن الاستعمال حقيقي، بل الاستعمال الأعم من الحقيقي والمجازي. ولكننا إذا نظرنا إلى الكلام الذي سيأتي والأدلة التي سيذكرها على الاستعمالات، فسيتمسك بعلامات الحقيقة ويستدل على الاستعمال بعلامات الحقيقة، مما يعني أن ليس المدعى هو مجرد الاستعمال ولو مجازا، بل يدعى أن هذه استعمالات حقيقية لا أنها استعمالات مجازية. ولهذا سنذكر الأدلة على أنها حقيقة. وظاهر عبائر أيضا صاحب المقابيس أنه يدعي أن استعمال حقيقي وليس مجرد استعمالات ولو مجازية. إذن ما هي الدعوى؟ أن لفظ البيع مشترك لفظي، يستعمل ويطلق على أحد موارد ثلاثة، فيكون لفظ البيع من قبيل المشتركات اللفظية، ولو كان بعضها من قبيل الوضع التعيني، أعم من الوضع تعيني أو تعيني. فالمدعى يا شيخ عبد الجليل مو الاستعمال ولو مجازا، خو لو ندعي الاستعمال سهل المطلب، يستعمل مجازا بعلاقة ما، ندعي الاستعمال الحقيقي. فما هي هذه المعاني الثلاث يا أيها المحقق التستري؟ المعنى الأول، قال أن البيع يطلق على التمليك العين بالعوض الذي ذكره الشيخ الأعظم، ولكن بشرط تعقبه بتملك المشتري. إذن البيع على ماذا يطلق يا شيخنا؟ تمليك العين بالعوض بشرط تعقبه بتملك المشتري. توضيح ذلك، هل البيع هو تمليك العين بعوض لا بشرط سواء تعقبه تملك المشتري أو لم يتعقبه تملك المشتري فهو لا بشرط، أو أن البيع هو تمليك العين بعوض بشرط شيء بشرط تعقبه بتملك المشتري، بحيث لو لم يتعقبه تملك المشتري فهو ليس ببيع. مثاله أو بيانه وتوضيحه أكثر، عندنا شيء يصدر من البائع يقول بعتك الدار، وببركة لفظ بعته حصل إنشاء تمليك عين بعوض، خلاص تحقق تمليك العين بالعوض، أنشئ تمليك العين بالعوض من قبل البائع. تارة يأتي المشتري ويقول قبلت، وتارة لا يقول قبلت، فإذا قال قبلت قلنا تعقب تمليك البائع تملك المشتري بقبلت. قلنا في دروس سابقة ما هو الذي ينشئه المشتري بقبلت؟ التملك. بحثنا سابقا، البائع ينشئ التمليك ببعته، والمشتري ينشئ تملك العين بالعوض بقوله قبلت. فإذا تارة نفترض أن تمليك العين بالعوض المنشأ من قبل البائع ببعته يتعقبه تملك المشتري بعوض إذا قال قبلت، وتارة لا يتعقبه. شنو البيع؟ ما هو البيع؟ هل البيع مجرد تمليك العين بالعوض الذي ينشئه من؟ البائع ببعته، سواء تعقبه القبول الذي يقتضي تملك المشتري أو ما تعقبه، أو أن البيع هو التمليك العين بالعوض بشرط شيء بشرط تعقبه بتملك المشتري بقبلته، بحيث إذا ما قال قبلته فلم ينشئ تملك العين ما يسمونها بيع. واضح شيخ هاشم؟ التستري رحمة الله عليه يقول لا، البيع مو مجرد تمليك العين بالعوض لا بشرط تعقبه تملك المشتري أو لم يتعقبه تملك المشتري، بل هو بشرط شيء ما لم يتعقبه تملك المشتري فهذا ليس ببيع. ولهذا لو قلت بعته إلى الآن ما قال قبلته، ماكو بيع. إذا قال قبلت فتعقبه تملك المشتري قلنا تحقق البيع. هذه النقطة الأولى في توضيح المطلب. النقطة الثانية في المعنى الأول، النقطة الثانية، يا أيها التستري، هل مقصودك أن تملك المشتري أخذ على نحو الجزئية على نحو الشطرية أو أخذ على نحو الشرطية لا على نحو الجزئية؟ فهنا كم محتمل؟ محتملان. المحتمل الأول أن المدعى أن البيع حقيقة مركبة من جزئين، تملك المشتري زائد تملك تملك البائع زائد تملك المشتري، فتملك المشتري أخذ على نحو الشطرية أي الجزئية، فيصير البيع بسيط لا مركب، مركب من جزئين، تملك البائع وتملك المشتري، هذا محتمل. محتمل آخر، لا، تملك المشتري لم يؤخذ على نحو الشطرية بل أخذ على نحو الشرطية، فليس هو جزء بل هو شرط، والشرط خارج عن قوام البيع، الشرط خارج قيدا عن حقيقة الشيء. نظير أن أقول الصلاة مشروطة بالطمأنينة بالاستقبال، ليس معنى هذا أن الاستقبال والطمأنينة جزء من الصلاة، واضح، بل أنه شرط للصلاة، شرط شرط. التستري رحمة الله عليه يقول أنا ما أدعي الجزئية، أنا أدعي شنو؟ الشرطية، أي أن البيع أمر بسيط وهو تمليك العين، وهذا أمر مو مركب، أمر بسيط، هذا الأمر البسيط مشروط بشرط، مشروط بتعقبه بتملك المشتري، فتملك المشتري ليس شطرا بل شرطا، واضح إن شاء الله. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، بسيط، تمليك عين بعوض، غاية تمليك العين بالعوض لا بشرط أو بشرطي شيء، قال بشرطي، بشرطي شيء مو لا بشرط، الشيخ الأعظم شنو قال؟ لا بشرط، تمليك العين بالعوض هذا بيع، تعقبه تملك المشتري أو ما تعقبه. النقطة الثالثة في توضيح المعنى الأول، هذا الشرط، دقق في العبائر يا شيخنا، لا تتساجل في القراءة، هذا الشرط الذي تدعي يا أيها المقابيس هو من قبيل الشرط المتأخر، وبالتالي يأتي بحث إشكال الشرط المتأخر بيان ذلك. لو صدر من البائع الساعة السابعة تمليك العين بالعوض، وصدر الساعة السابعة والربع بحيث ما فاتت الموالات كما سيأتي بعده، قال قبلت، فهل تدعي أنه بقوله قبلت الآن صار بيع فيكون من قبل أي شرط؟ شرط المتأخر، اتصاف التمليك، تفت يا شيخ عبد الجليل، اتصاف التمليك العين بالعوض بيع مشروط بأن يصدر بعد ذلك تملك المشتري، فيكون المورد من قبيل الشرط المتأخر، يعني صدور التملك في الزمان المتأخر شرط في اتصاف التمليك المتقدم بأنه بيع، هذا من قبيل الشرط المتأخر. فقد يقال الشرط المتأخر على رأي المشهور غير معقول، فكيف تقول أنه البيع أخذ فيه شرط متأخر والشرط المتأخر عند المشهور غير معقول؟ يجيب التستري المحقق يقول لا، أنا ما أقصد الشرط المتأخر، أنا أقصد الشرط المقارن، حيث قلت، دقق فيك، فرق بين عبارتين، تارة أقول تمليك العين بالعوض مشروط بتملك المشتري اللي سيحصل في المستقبل. وتارة أقول مشروط بالتعقب، تعقب. درسنا في الأصول، راجعوا الأصول، أن التعقب من الشرائط المقارنة المتأخرة، من الشرائط المقارنة. ولهذا من يرى استحالة الشرط المتأخر يفر من الشرط المتأخر إلى أن يجعل الشرط مقارن بعنوان التعقب، التقدم، وغيرها من العناوين التي هي من قبيل الشرط المقارن. اليوم شنو اليوم؟ السبت؟ اليوم السبت شنبه. الآن أقول اليوم موصوف الآن فعلا أنه ملحوق بيوم الأحد، الآن ملحوق. وإن كان يوم الأحد متى يأتي؟ في المستقبل غدا. لكن الملحوقية شرط متأخر لو شرط مقارن؟ الآن اليوم السبت أقول الآن فعلا هو متصف بالملحوقية ليوم الأحد، والمسبوقية ليوم الجمعة. والمسبوقية والملحوقية من الأوصاف المقارنة للشيء، وإن كان المصحح لها عنوان متأخر. ولهذا شوف عبارة دقيقة، قال بشرط تعقبه، التعقب من قبيل أي شروط؟ المقارنة، لا من قبيل الشرط المتأخر. ولهذا سيأتينا أيضا في بحث الفضولي بناء على القول بأن الإجازة كاشفة، يقال صحة البيع الآن يوم السبت مشروط بتعقبه بالإجازة ولو يوم الأربعاء، هذا التعقب شرط مقارن. أما لو قلنا أن صحته أي يوم السبت مشروط بالإجازة، مو التعقب، بالإجازة، يكون هذا شرط الإجازة شرط متأخر، لكن التعقب مقارن. ولهذا هنا التستري يقول لا تشكل علي بالشرط المتأخر، أنا أقول بالتعقب. هذه النقطة الثالثة في توضيح. إذا تبين أنه المأخوذ شرطية مو جزئية، واضح. وبينا أيضا في المطلب الثاني أنه المفروض أنه المأخوذ هاهنا على نحو الشرط المقارن لا على نحو الشرط المتأخر. الشيخ الأعظم قبل أن نوضح النقطة الثالثة حتى يتضح الفرق، قال هذا الذي ذكره بعض من قارب عصرنا وهو التستري نظر إليه بعض مشايخنا، ولعله صاحب الجواهر أو النراقي. هناك خلافه، مهمنا الآن شنو قال؟ حيث أخذ قيد التعقب بالقبول، قيد التعقب بالقبول. يقول بعض مشايخنا لما أراد أن يعرف البيع ما قال تملك عين بعوض لا بشرط، قال بشرط تعقب القبول. لعل هذا بعض مشايخنا هو نفسه ما أخذ المطلب من وين؟ من التس تستري. يا شيخنا هني نسأل، هل ما ذكره التستري هو نفس ما ذكره بعض مشايخه، أو يوجد هناك خلاف وفرق بينهما؟ التفت معي جيدا لهذه النقطة الدقيقة، فيها اشتباه في المقام. ولهذا نلجأ إلى النقطة الثالثة والرابعة في توضيح المعنى الأول. فرق بين القبول وتملك المشتري، وبين الإيجاب وتمليك البائع، لا ينبغي الخلط بين الاصطلاحات. وكررنا ونبهنا أكثر من مرة أن عندنا أمور ثلاثة، عندنا إنشاء وآلة الإنشاء والمنشأ. يا شيخ حسين لا تتعب، عندنا إنشاء وآلة الإنشاء والمنشأ. فإذا قال شخص بعتك الدار بمئة دينار، عندنا إنشاء، وهو إيجاد البيع في وعاء الاعتبار كما شرحناه سابقا. هذا نفس فعلي بعت، أنا جاي أوجد البيع معنا في وعاء الاعتبار، هذا يسمونه شنو؟ إنشاء. هذا فعلي إنشاء، إيجاد معنى في وعاء الاعتبار بواسطة اللفظ. آلة الإنشاء اللفظ، بعت هذا اللفظ، اللفظ هذه آلة الإنشاء، هي وسيلة للإنشاء. وعندنا المنشأ ما هو؟ التمليك العين بالعوض، اللي سمينا البيع اللي هو من مقولة المعنى كما شرحناه سابقا. قلنا البيع المنشأ من أي مقولة؟ مقولة المعنى. فعندنا إنشاء تمليك العين بالعوض بواسطة بعت، إنشاء تمليك العين بالعوض بواسطة شنو؟ بعته، بعته، هذه آلة الإنشاء لافت. والمنشأ تمليك العين بالعوض، والإنشاء هو نفسه الإيجاد الحاصل ببعته. إذا اتضح هذا، فرق بين نفس الإيجاب والقبول وبين التمليك والتملك، فرق بين القبول وبين تملك المشتري. تملك المشتري هو المنشأ، والقبول آلة الإنشاء. إذا اتضح ذلك، يا أيها التستري، أنت التفتوا نسأل التستري بعنج لبعضي مشايخ المصنف، يا أيها التستري، أنتم قلتم أن البيع هو عبارة عن معنى بسيط لكن مأخوذ بشرط شيء، هذا الشرط وهو التعقب، التعقب بالقبول أو التعقب بالتملك، فرق لو مو فرق؟ فرق، تعقب بالقبول أو تعقب بالتملك، تعقب بآلة الإنشاء أو تعقب بالمنشأ. شنو تقصد انت تتعقب بماذا؟ يتعقب، تعقب بالقبول او تعقب بالتملك. شنو يقول مقابيس؟ انا اقول لك تعقب بالتملك، البيع تمليك مشروط بالتعقب بالتملك. هذا اللي قاله من؟ تستري. ولكن بعض مشايخ المصنف، هذه نقطة فيها في الكتاب تداخل كثير، سيأتي بعدين في مناقشة القول الأول أم تداخل، ركز من الآن على هالإصطلاح. بعض مشايخه قال لا، أنا أقول أخذ قيد التعقب بالقبول مو التعقب بالتملك، فهذا غير ذاك، التعقب بالقبول غير التعقب بالتملك. ولعله الشيخ ملتفت إلى هذا وقال وإليه نظر بعض مشايخنا، ما قال عين ما ذكره بعض مشايخنا، يعني هذا المطلب مأخوذ من من؟ تستري، مو عينه وما يدعيه التستري. وإن كان هناك خلاف أنه ما هي صياغة الشرط، هل صياغة الشرط الآلة أو المنشأ؟ يا شيخنا، ولهذا قال وإليه نظر بعض مشايخنا، نظر مو معنى أنه يتفق معه، وإن كان روح المطلب وهو أن في شرط، وهذا الشرط هو فعل يرجع إلى من؟ المشتري. وإن كان النزاع الآن بين شيخنا ومن قارب عصرنا أن هذا الشرط هل هو المنشأ أو آلة الإنشأ، اتضح شيخ هاشم؟ فمن هنا يتضح أن التستري يقول البيع عبارة عن تمليك العين بالعوض المشروط بتعقب ملافط، بتعقب تملك المشتري لا بتعقب القبول. وبعض مشايخ المصنف ذكر التعقب بالقبول، والشيخ الأعظم يقول لا بشرط، لا تعقب بالقبول ولا تعقب بتملك المشتري.
ولهذا سيأتي ولهذا يتضح. اقرأ العبارة إياي، خلنا نقرأ صفحة 16. ثم إنما ذكرناه، وايا ذكرت أشياء يا شيخنا، شنو قصدك اللي ذكرته؟ يوه اللي ذكرت، قصدي ذكرته في تعريف البيع. أنا عندما عرفت البيع ماذا أردت من البيع؟ المعنى المصدري الذي هو أساس الاشتقاق. المصنف يرى أساس الاشتقاق ما هو؟ المعنى المصدري. هناك نزاع في أساس الاشتقاق، هل المعنى المصدري أو الاسم المصدري؟ لكن المصنف يرى أن أساس الاشتقاق تبعا لبعضهم المعنى المصدري، وهو لحاظ الحدث منسوب إلى فاعل ما. ثم إنما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ في صيغة، وش قصد مأخوذ؟ يقولون أساس الاشتقاق مبدأ ساري في جميع المشتقات، أشرنا سابقا أساس الاشتقاق وهو المعنى المصدري مبدأ ساري في جميع المشتقات، فمحفوظ في بعت بائع مبيع، واضح، في جميع المشتقات محفوظ المعنى المصدري. ولهذا قال المأخوذ يعني المحفوظ في صيغة بعت وغير بعت بائع مبيع من المشتقات. ويظهر من بعض من قارب عصرنا، قلنا وقع الخلاف في من هو من قارب عصره. السيد اليزدي قال هذا كاشف الغطاء، بل الفتاح الشهيدي قال هذا التستري، ونحن رجحنا من التستري بوجهين، فلاحظ ثمته. ويظهر من بعض من استعماله، يعني استعمال البيع، شنو قصده باستعماله؟ يعني استعمال ولو مجازي أو استعمال حقيقي، وش قلنا شيخنا؟ مقصوده استعمال حقيقي مو استعمال ولو مجازي في معان أخر غير ما ذكر. أيه ولا ما ذكر؟ تمليك عين بعوض. أحدها التمليك المذكور لكن بشرط، قلنا هاي شرطية مو جزئية، تعقبه، هذا شرط مقارن مو شرط متأخر، بتملك المشتري المنشأ للإنشاء. وإليه نظر بعض مشايخنا، قلنا ما يقصد به أن راقي أو يقصد به صاحب الجواهر، حيث أخذ قيد التعقب بالقبول، أخذه على نحو الشرطية وإن كان هنا تعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح. ليش قال في تعريف البيع المصطلح؟ ليش قال في تعريف البيع المصطلح؟ هذا فارق آخر، دقق في العبارة، بين ما ذكره التستري وما ذكره بعض مشايخه. إذن في كم فارق؟ فارقان، يوجد فارقان. الفارق الأول أن الشرط عند المقابيس المحقق هو التعقب بالتملك، وعند بعض مشايخ التعقب بالقبول. الفرق الثاني أن المحقق التستري يدعي أن هذا الشرط مأخوذ في معنى البيع العرفي العقلائي، فالبيع العقلائي العرفي، ما هي العقلائية العرفية؟ ليست هي تمليك لا بشرط، بل تمليك بشرط شيء. ولكن بعض مشايخه ما يدعي أن هذا مأخوذ في التبيع بما له من معنى عرفي، يدعي معنى اصطلاحي، واضح، يدعي معنى اصطلاحي، يعني المصطلح عليه بلفظ البيع في كلمات الفقهاء اصطلاح خاص هو ما أخذ فيه بشرط التعقب، هذا مو دخيل في المعنى العرفي، دخيل في المعنى الاصطلاحي، يعني هذا لفظ له مصطلح خاص، وأنا ما أدعي أنه دخيل في المعنى العرفي، دخيل في المعنى الاصطلاحي، يعني يدعي أن المصطلح على غير المعنى العرفي.
يعني هناك اصطلاح عند الفقهاء للبيع غير ما يجري عليه أهل العرف. أهل العرف يرون البيع والتمليك لا بشرط، ولكن الفقهاء وضعوا وضعا خاصا للبيع وهو التمليك المشروط، فهذا معنى اصطلاحي لا معنى عرفي. ولهذا قال شيخ العظم قيد، قال بالقبول في تعريف البيع المصطلح في باب العقود. أضافوا قيد يقول العرف والعقلاء يرون أن البيع عام لا بشرط، لكن الفقهاء غرضهم قائم والبيع لا بشرط، البيع بمعنى التمليك المتعقد بالقبول، فقالوا نحن نضيف قيدا كفقهاء إلى المعنى العرفي لأن أغراضنا والأحكام التي سنذكرها ليست أحكام للبيع بمعنى تمليك العين بالعوض. وإن لم يقل قبلت، وين يأتي البحث في باب البيع؟ لو صدر قبلت فيقع البحث حينئذ، إذا ما صار قبلت ما لنا علاقة أنه هذا البيع عند العرف لا علاقة لنا به، لأنه ليس موضوع للآثار، لأن ما هو موضوع للآثار هو التمليك المتعقب. لو صار تمليك وذاك ما قال قبلته في أثر؟ هل توجد أثر سيدنا؟ لو قال واحد بعتك الدار بدينار سكت ذاك وراح بيته، فالفقهاء ما لهم علاقة يبحثون عن البيع بهذا المعنى، يبحثون عن البيع الذي هو منشأ الآثار، ومنشأ الآثار ما اشترط فيه تعقبه بالقبول، فأضافوا قيدا، فهذا معنى اصطلاحي. وأصحاب المصطلح كثيرا ما يضيقون أو يوسعون المعنى الأساسي العرفي. واضح إن شاء الله. خب، إذا اتضحت الدعوة دوختن، ما هو الدليل على هالدعوة؟ اتضحت الدعوة، واضح الدعوة الآن، رحم الله والديك، اتضحت دعوتكم، ما هو الدليل عليها؟ نقول الدليل على أن البيع هو التمليك بشرط شيء لا التمليك لا بشرط، وجود علامتين من علامات الحقيقة. العلامة الأولى وهي التبادر، فلو سمع العرف من المتكلم بعت الدار فإنه يتبادر من سماع اللفظ، ليس مجرد التمليك العين بالعوض وإن لم يتعقبه تملك المشتري أو القبول، بل مباشرة يسألون من هو الذي اشترى الدار؟ بعت الدار، من هو الذي اشترى؟ قال بعتها، ما حد اشتراها. كنت شو قاعد تقول أنت؟ بعتها، واحد اشتراها. يضحكون أو ما يضحكون؟ يرون تهافت، يرون تناقض، يرون يضحكون. وقلنا في يوم درس الكفاية الضحك علامة على في مشكلة في كلامك. فيقول أنا بعت الدار ولكن لم يشترها أحد، يقول هذا ما صار بها، يعني أنا مثل واحد يريد يروح يتزوج يقول نص المشكلة محلول أنا موافق، نص المشكلة محلولة أنا موافق، بقي يتوافق، وكل المشكلة يتوافق أو ما توافق، يقول الحمد لله مستأنس، نص المشكلة انحلت أنا موافق. نعم، أنا موافق، باقي هي توافق وأمها توافق وعشيرتها توافق وإيش بقاك. فتقول بعت الدار ولكن سيدي يسألك من اللي اشترى الدار؟ اوه يخش دار سيارة بعتها انت، من اشتراها؟ يقول ما حد اشتراها بس انا بعتها. فيقول هذا تطنز انت علينا. فاذا يرون يعني معرفة التناقض والسؤال يكشف على ان هذه شواهد على ان ما يتبادر من ذهنهم من لفظ بعته شنو؟ تمليك العين المتعقب بشنو؟ بتملك المشتري. وإلا إذا ماكو تملك المشتري لا يرون أنه يصح إطلاق لفظ البيع، ولهذا يسألون هذه الأسئلة ويرون التناقض بين أن يقول بعته ولكن لم يشتريه أحد. للأسف يا جماعة الخير، بعت الدار بدينار بس ما حد اشتراها. فهذه الاستهجانات تكشف عن أن هناك معنى متبادر من حاق بعته، وهو تمليك العين بالعوض المشروط بتعقب قبول. أما على رأي الشيخ العظام لا، يصدق بيع وإن لم يتعقبه قبول المشتري. هو قاعد في بيته يقول بعت الدار بدينار، يقول هو تحققت ماهية البيع، صار البيع. يا شيخنا العظم كلامك ما مقبول، هذا التستري يقول لازم تخلي لنا شنو قيد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني صحة السلب. لو صدر تمليك العين بالعوض ولم يتعقبه تملك المشتري أو القبول، يمكننا أن نقول ما حصل البيع.
نقدر لما نقدر نقول فلان مسكين ما باع داره، ما زال مسكين قاعد ينشئ بعته، ولا حد جاي يقول لي قبلته.
فيصح سلب عنوان البيع بما له من معنى ارتكازي على مجرد التمليك الصادر من البائع غير المتعقب بالقبول. يقول هذا أنت ما بعت الدار، ما زالت الدار في ملكك، ما بعتها، فيصح السلب. وصحة السلب والتبادر كما درسنا في الأصول علامة الحقيقة. فإذا من التبادر وصحة السلب يصح سلب التمليك غير المتعقب بالقبول عن البيع، وصحة السلب تكشف على أن البيع ليس هو مجرد التمليك ألا بشار. المصنف خلنا نقرأ العبارة شوية بعد، عفوا. قال وإليه نظر بعض مشايخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح. صاحب المقابيس ما جاب أدلة، المصنف تبرع له بإبراز الأدلة، قال لعله لأنه ما صرح بالأدلة. نحن الآن نبين كلامه ونخرجه عن حيز الدعوة، واضح شيخنا، ونجيب له ونأتي بالأدلة. ولعله لتبادر التمليك المقرون، انت قل بالقبول او بتملك المشتري، بعد صار المفروض يتضح المطلب. المفروض انه يقول هنا المقرون بتملك المشتري، لان اساس بحثنا من كما قبل ما لنا علاقة ما ذكره بعض مشايخي، فالمفروض يقول المقرون بالتملك مو المقرون بالقبول من اللفظ. بل وصحة السلب عن المجرد، أي مجرد يعني التمليك المجرد عن تعقبه بقبول المشتري. ولهذا هذه شواهد، لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره. ويستفاد من قول القائل بعت مالي أنه اشتراه غيره، لا أنه أوجب البيع فقط. وهذه كلها شواهد على التبادل. ليش قال بل؟ قال عبارة احنا يقول التبادل بل وصحة السلب. ليش قال بل؟ مع أن كلاهما علامة، فتقول وصحة السلب، ليش قال بل؟ وش الترقي هذا؟ وكلاهما علامة، علامة الحقيقة التبادر وصحة السلب، فليش يقول بل؟
نعم. قد يقال أنه لو لم يكن هناك قبول أيضا هو باع حقيقة، ومع القبول أيضا هو باع حقيقة، لكن هنا يريد بسبب هذه القرينة الثانية أن يقول ذاك أصلا مو حقيقة.
نعم أحسنتم. قالوا في محله أن صحة السلب أرقى من التبادر. التبادر غاية ما يقتضي أن اللفظ موضوع لهذا المعنى الذي تبادر إليه الذهن من سماع اللفظ، ولا تنفي وجود معنى آخر، فهي لسانها لسان إثبات دون نفي. لسان التبادر لسان إثبات وليس لسان نفي. فقد يقال كما أنه يحصل تبادر هذا المعنى يحصل تبادر ذاك المعنى، فالتبادر لازم أعام من كونه هذا اللفظ منحصر، نعم وعلى ما الحقيقة، أما غيره ليس بحقيقة لا. فما هو الذي ينفعنا إلى إثبات أن غيره ليس بحقيقة؟ صحة السؤال. إذا كان اللفظ بما له من معنى ارتكازي عرفي صح سلبه عن شيء معين، فصحة السلب أمارة على أنه ليس بموضوع ولو على نحو المشترك اللفظي. فصحة السلب أرقى من شنو؟ تبادر. هذه جهة. جهة ثانية أن صحة التبادر فيه شبهة أن التبادر مو حقيقي، التبادر فيه شبهة عندهم كثيرا أن التبادر ليس بحقيقي. من قال لكم أن التبادر من حق اللفظ؟ لعل التبادر ناشئ من مناسبات فيقع الإشكال أن التبادر، بس صحة السؤال. اللفظ بما له من معنى ارتكازي صح سلبه عن هذا المعنى، فصحة السلب ما عندما صحة سلب حقية ومحقية، هذا وين يبحثوا؟ في التبادر. أما اللفظ بما له من معنى إذا صح سلبه عن شيء فصحة السلب علامة على أن هذا ليس بحقيقة. صحة السلب علامة على عدم الحقيقة لا علامة على الحقيقة، ينبغي الخلط. التبادر علامة على الحقيقة، وصحة السلب علامة على عدم الحقيقة. نعم وقع البحث في صحة الحمل، هل صحة الحمل علامة على الحقيقة أو ليس علامة على الحقيقة؟ فرقوا بين صحة الحمل وصحة السلب. صحة السلب صحة الحمل علامة على الحقيقة، وقع بحث عندهم حمل أولي حمل شو بحث مفصل في الأصول، هل أن صحة الحمل علامة على الحقيقة أو لا؟ أما صحة السلب قالوا علامة على عدم الحقيقة. إذا صح السلب اللفظ بما له من معنى عن شيء فنستكشف عدم الحقيقة، فمفاد صحة السلب نفي الحقيقة، أما صحة الحمل فإثبات الحقيقة. فالشيخ الأعظم هنا يترقى يقول أن التبادر يدل على أن لفظ البيع موضوع للتمليك المشروط بالتعقب، بل أننا نترقى عن ذلك وننفي الواضع لمن؟ لله بشرطية ببركة صحة السلب. هذا تمام الكلام في المعنى الأول. المعنى الثاني اليوم نخلص المعاني سهلة، خلاص الثاني والثالث تقدمه. المعنى الثاني لا، البيع يطلق ويراد منه الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول، الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول. ما هو قصدكم من الأثر في المقام؟ يقولون لا نريد من الأثر المسبب، بل نريد من الأثار أثر المسبب وحكم المسبب. بيان ذلك: تارة يطلق الأثار ويراد منه المسبب، وتارة يطلق الأثر ويراد منه الحكم المترتب أو الشيء المترتب على المسبب. فإذا جئنا إلى البيع، عندنا مسبب حصل ببركتي بعت، وهو تمليك العين بالعوض، هذا هو المنشأ، هذا هو المسبب. المسبب كما شرحناه سابقا ما هو؟ هو المنشأ. وسبب هذا المنشأ ما هو؟ اللفظ، آلة الإنشاء. فالسبب هو قولك بعت اللفظ، والمسبب هو تمليك العين بالعوض، هو الناقل على المباني، هو التبديل، تمليك العين بالعوض هو الناق والتبديل على المباني الذي فصلناها سابقا. عندنا أثر المسبب، فالمسبب هو النقل، أثره الانتقال. فالانتقال مو هو المنشأ، مو هو المسبب من بعته، هذا أثر ونتيجة المسبب، وإلا المسبب هو النقل. فأنا ببعت ماذا حصل؟ نقل العين بالعوض. أثر النقل ما هو؟ الانتقال. وهنا التستري يدعي أن البيع يطلق ويراد منه في المعنى الثاني الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول، لا بمعنى المسبب، بل أثر المسبب وهو الانتقال لا النقل. الانتقال لا التمليك، الانتقال لا التبديل. يعني لا يقع الخلط بين الأثر، لأن شاعت يطلقون الأثر يقصدون منه شنو؟ النتيجة الحاصلة من السبب، وتارة يطلقون الأثر ويقصدون منه نتيجة المسبب. هنا ما هو مراده؟ وهو الانتقال التي هو نتيجة التمليك أو التبديل أو النقل. هذا المعنى الثاني، وهذا مر علينا في أول تعريف ذكره الشيخ العظم للبيع، ذكره الشيخ المبسوط أنه عرف البيع بالانتقال. تذكرون إن شاء الله أول تعريف ناقشناه، قال وفيه ما لا يخفى، وأشكلنا عليه بخمس أو ست إشكالات على هالتعريف. قال الثاني الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول وهو الانتقال كما يظهر من المبسوط وغير المبسوط. المعنى الثالث، البيع يطلق ويراد منه السبب وهو الإيجاب والقبول، العقد المركب من الإيجاب والقبول. وخصوصية هذا أن حقيقة البيع هي الألفاظ، هو السبب، الإيجاب والقبول. والقبول هنا أخذ جزء ولم يؤخذ شرط. هناك في المعنى الأول قلنا البيع هو تمليك مشروط بتعقب القبول أو بتعقب التملك، فأخذنا تعقب القبول على مبنى شرط. أما هنا يقول لا، أصلا البيع هو اسم للسبب، البيع هو عبارة عن الإيجاب والقبول. عرف لي البيع هو العقد، هو الإيجاب والقبول. فحقيقة البيع من مقولة اللفظ لا من مقولة المعنى. قال الثالث نفس العقد له السبب المركب من الإيجاب والقبول، القبول على نحو الجزئية لا على نحو الشرطية. والملحوظ هنا أن حقيقة البيع ألفاظ، هناك المعنى الأول حقيقة البيع معنى تمليك، اتضح إن شاء الله الفوارق. وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد، قال البيع عقد، شنو عقد؟ يعني إيجاب وقبول. قال هذا قال ما موجود في كاشف الغطاء، هذا موجودة فقط في كلمات من؟ مقابس. ولهذا رجحنا أن هذا الكلام مقصوده من بعض من قارب عصرنا، كما قال الفتاح الشهيدي، كما ذكر سيدنا الخوئي، مراده مكاشف الغطاء، مراده التستري، خلافا للسيد اليزي، لأنه قال هذا موجود في كلمات التستري. قال يأتي كلام في قال إن شاء الله ونشرح ما هو مراد قال. شو عبارته حتى تحضرون البكرة؟ قال من اللي قال؟ صاحب المقابيس. بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات حتى الإيجارة. ليش قال حتى الإيجارة وشبهها؟ شنو شبه الإيجارة؟ ليش قال حتى؟ عادة في اللغة العربية تأتي لبيان الفرد الخفي. جاء القوم حتى رئيسهم، ليش تقول حتى؟ يعني هذا فرد خفي. أكلت السمك حتى رأسها، حتى الرأس أكلته. فحتى تأتي إلى بيان فرد خفي. شنو للإيجار؟ الإيجار ليش فرد خفي؟ وما هو قصده بشبهها؟ هو قال التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد. شنو يقصد من هذا المعنى؟ نشرحه إن شاء الله غدا. الإيرواني أشكال سيأتي بك. قال أيها المصنف الثاني والثالث تقدم، ليش تطول علينا السالفة؟ ما عندنا وقت طويل، كتاب البيع طويل. أنت الآن جبت الثاني والثالث، هذا الثاني والثالث تقدم سابقا، عرفنا البيع تارة بالانتقال وعرفنا البيع تارة بالعقد وأشكلنا عليه انتهى. فهل يرد إشكال الإيرواني أو لا يرد إشكال الإيرواني؟ تأمل جيدا فيما تقدم وفي هذا البحث، هل هو واحد أو هما بحثان متغايران؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.